تشم عنوان ذا النيتشه النقطة الثالثة أو الحكم الثالث. يجوز العقد بغير العربية، العنوان هيتشي، يجوز العقد عقد البيع بغير العربية، والوجه في ذلك واضح، وهو التمسك بإطلاق الدليل، فإن أحل الله البيع لم يقيد بأن يكون بالعربية، بل كل ما صدق عنوان البيع فالله عز وجل قد أمضاه. وهكذا يمكن التمسك بعموم أو أطلاق أوفوا بالعقود تجارة عن وغير ذلك، الأمر واضح. في المقابل، قد يتمسك ببعض الوجوه الضعيفة لإثبات عدم اشتراط العربية، من قبيل الأول التمسك بفكرة التأسي، فإن النبي صلى الله عليه وآله كان يجري العقد بالعربية جزما، وقد قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، في سورة الأحزاب آية 20. إذن على هذا الأساس لابد من الإتيان الاستعانة باللغة العربية، والجواب واضح. فإن المقصود من التأسي هو الإتيان بالفعل بالنحو الذي كان يأتي به صلى الله عليه وآله، وقد كان هو يأتي بالعربية من يابا أحد الوسائل، أحد الطرق، لا من باب الانحصار. فيمكن، طبعا أنا ما أريد أن أجزم، يمكن أنه كان يستعين في إجراء البيع باللغة العربية من باب أنها أحد الوسائل المشروعة، لا من باب أن ذلك متعين، هذا محتمل من هذا الباب. ومعه لا يمكن التمسك بفكرة التأسي ووجوب التأسي. هذا مضافاً، إلى أنه ربما يقال، ما أدري هذا تشوف وجهي ولا لا بأس به، أن نقول فكرة التأسي تثبت الوجوب التكليفي، يعني لابد من الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. أما إذا خالفت وكان الشيء قابل للصحة والبطلان فهو باطل، هذا يستفاد، هذا أول الكلام، فغاية ما يستفاد هو وجوب التأسي. جيد، هذا بالنسبة لمن إلى الوجه الأول الذي قد يتمسك به لإثبات الاعتبار العربية. الثاني، الوجه الثاني الذي قد يتمسك به لإثبات العربية، إنه إذا رفضنا صحة العقد بغير الماضي، يعني بالمضارع، إذا رفضناه أبيعك، إذا رفضناه وقلنا البيع لا ينعقد بالفعل المضارع مثل أبيعك، إذا قلنا سوى أول الكلام، بس إذا قلنا، إذا بنينا على ذلك، فحينئذ بالأولى لا يصح بغير العربية. هكذا ربما يقال هذا الوجه الثاني، وهو أيضا كما ترى، فإن عدم صحة العقد بالمضارع يمكن أن يكون من باب مولانا، من باب ما بي دلالة على الإنشاء، دلالة واضحة عليه من على الإنشاء، بخلاف الماضي. فإذا فرض أن اللغة كانت لغة فارسية وكان الفعل فعلا ماضيا فهو يدل على الإنشاء، فتنتفي آنذاك الأولوية. هذا بالنسبة لمن إلى الوجه الثاني الذي تمسك به،
الأولوية بين المضارع العربي والمضارع غير العربي.
يعني بالتالي هيك هو هذا، هذا الذي بينت تقريبا هو هذا، أنا ذاك ما يدل على هذا لعله الإنشاء. فإذا على هذا الأساس هذا يدل على الإنشاء، فالأولوية تنتفي. لو هيك لو تعبيركم لا بأس. الوجه الثالث الذي وهو أضعف الوجوه، أن يقال لا يصدق عليه عنوان البيع، يعني إذا كان العقد بمن؟ بغير، وهو كما ترى. إذن المناسب، إذن المناسب صحة البيع بغير العربية تمسكا بإطلاق الدليل. هذا كله بالنسبة لمن إلى الحكم الثالث، النقطة الثالثة الذي تشتمل عليها مسألتنا. الرابع، الحكم الرابع أو النقطة الرابعة، لا يضر اللحن من حيث المادة أو الهيئة، والمقصود واضح. فإن اللحن تارة يكون من حيث الهيئة، يعني المادة نفس المادة، هي بعت ولكن يقول بعت أو بعت، هذا لحن من حيث ماذا؟ الهيئة. ومر اللحن يكون من حيث المادة، مثل زوجت يقول جوزت، مادة جوز غير مادة زوج، مادة أنثني مو مادة واحدة. فاللحن سواء كان من قبيل كان بلحاظ الهيئة أو كان بلحاظ المادة لا يضر، والوجه في ذلك واضح أيضا. فإن إطلاق الدليل يقتضي الصحة في كليهما، يعني فيما هو صحيح من حيث المادة وفيما هو لحن ملحون، ما دام يصدق عليه عرفا أنه، هذا مهم، هذا مهم، ما دام يصدق عرفنا عليه أنه بيع فهذا يكفي حينئذ وإن كان بشكل ملحون. والوجوه مثل بعض الوجوه التي ذكرت سابقا، فكرة التأسي لو تمت هناك تأتي هنا، من يقول بالتأسي ها في الحكم السابق هناها يأتي خد تأسي النبي صلى الله عليه وسلم لم يلحن بمن؟ لا بالمادة لا بالهيئة. فإذا إذا قبلنا التمسك بفكرة التأسي هناك يلزم أن تأتي هنا، والجواب هو الجواب. على أي حال هذا من حيث ماذا؟ الحكم الرابع. والحكم الخامس الأخير وهو التعرض إلى بعض الألفاظ، فبعض الألفاظ الذي هي أقرب إلى القبول تستعمل أين؟ تستعمل في مقام الإيجاب، مثل اشتريت أو شريت، هذه أنسب بمن؟ بالشراء. إذا استعملناها في البيع في إيجاب البيع يكفي أو لا يكفي؟ والعكس بالعكس، ألفاظ البيع إذا استعملناها في مقام شنو؟ إنشاء الشراء، هل يكفي أو لا يكفي؟ مثل بعته، بعته من ألفاظ إنشاء الإيجاب، فإذا استعملها المشتري القابل يصح أو لا يصح؟ ذكر قدس سره عدة ألفاظ من هذا القبيل وعدة ألفاظ من هذا وإذا أردنا نكتب إن شاء الله رسالة عملية، هذا أريد أن أنا ماذا أرضي؟ أن واحد يكون يصير صاحب ذوق، مو كل شيء واحد يجي ذكره، ذن الألفاظ شنو؟ ذني مو مهمة يا أخي العزيز. وإنت إذا تريد تبين مسائل بالمسجد بالحسينية هم لابد أن يصير عندك ماذا؟ حسن ذوق، حسن الانتخاب، يعني يكون تعرف من الرسالة يا مسألة تنتخبها وتبينها. أنا بنائي هاي مرة ثانية أو ثالثة قاعد أقولها، هذه بنائي قضية واضحة تبين. لا، أكو بعض الأشخاص كل ما يعاين بالرسالة يجي ماذا يحكي؟ هاي شنو يا أخي العزيز؟ فأنت يكون تنتخب شنو المسألة الابتلائية والتي يتفاعل معها الناس. هسه تعال أنه يقع البيع يا بلفظ اشتريت، يوم يقع تخليه يشرد هذا القاعد همات شنو يقول لك شيخنا تسقعد تهجي ساكو واحد يعقدها شنو يجري البيع بلفظ ماذا اشتريت. هذا بحث علمي لا بأس به بيناتنا، أما بالنسبة فهذا وما شاكله يكون أكو عندك حسن ذوق من هذه الناحية. على أي حال، ألفاظ متعددة ذكرها من هذا الجانب في عبارة المتن، وألفاظ متعددة من هذا الجانب، وأنا أنتخب واحدة من ألفاظ من هذه الألفاظ، أنتخب بالنسبة ماذا إلى ألفاظ البيع الذي هي في الحقيقة ماذا أنسب بالصيغ الشراء، أنتخب واحدة منها وهي اشتريت، لأن ذاكرها بالمتن، أنتخب هذه، وأنتخب واحدة أيضا من ألفاظ ماذا الإيجاب الذي تستعمل في مقام، إذا أراد الشخص يستعملها في مقام القبول، مثل من بعته من ألفاظ الإيجاب. إذا واحد صار بناء يستعملها في القبول، صحيح يا مو صحيح، إذا صحيح نسويها. فأنا بس ذني اللفظتين انتخبتهن، بعد البقية تعرف التل، إذا عرفنا هذا يعرف الباقي. أما بالنسبة إلى لفظ اشتريته الذي هو أنسب بمن بألفاظ القبول، إذا أريد الاستعانة به في مقام الإيجاب، فبدال ما أقول بعتك الدار بكذا مليون، إيش أقول؟ اشتريت. أنا البايع أقول، البايع مو المشتري يقول، البايع يقول اشتريت الدار، وهو مقصوده يعني شنو بعته. هذا هل يصح أو لا يصح؟ قد يقال بالجواز لوجهين. الوجه الأول إن كلمة اشتريت استعملت في القرآن الكريم مرة واحدة بمعنى البيع، أما كلمة شريت فاستعملت بمعنى البيع كثيرا، وشروه بثمن، أخوة يوسف ذولاك العفو المال السيارة، وشروه أو لا العفو أخوة يوسف وشروه يعني باعوه. أي أول شيء نقرأ القرآن نقول شنو وشروه أخوة يوسف شروه بثمن باخس يباعوه، فيباعوه بمعنى باعوا. وغير ذلك في القرآن شرى مستعملة في من بمعنى، لكن اشترى كلامنا اشترى، ليس اشتباه بين شرى وبين اشترى. اشترى قيل لم تستعمل في البيع إلا في مورد واحد، وهو قوله تعالى بئس ما اشتروا بي أنفسهم أن يكفروا، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغي. البقرة 90، هنا بئس ما اشتروا به، ويكون باعوا فاشتروا يعني بئس البيع، يبيع نفسه الغالية بالكفر بما أنزل الله عز وجل في مقابل الكفر. فهنا فقط قيل، هسه صحيح مو صحيح وانت لا تروح تتعب نفسك، ما خلي اقول لك اكو بعض الاشغال دير بالك، انت روح ورا الاشغال المفيده النافعه. هسه كلمه اشتروا مستعمله مره او 10 مرات في القران الكريم، هذا تعب نفسك بيه ما بيه ثمره. انت روح تعب نفسك في الاشياء الذي شنو تنميك علميا. فعلى اي حال اشترى واستعمل مرة، يوم اكثر من مرة، مرة واحدة استعمل في القرآن الكريم بمعنى البيع، وما دام استعمل بمعنى البيع فاذا يصح في مقام الايجاب ان اقول اشتريت الدار بكذا، اي بعت الدار بكذا. هذا الوجه الاول الذي قد يتمسك به لاثبات الجواز. وفيه حتى لو فرض، يمكن أن يقال حتى لو فرض كلمة اشترى استعملت في القرآن الكريم 10 مرات أو 20 مرة، هذا لا ينفعنا، فإن المهم أن يصدق عنوان البيع في عرفنا وزماننا. الآية الكريمة تقول أحل الله البيع، يعني كل ما صدق عليه بيع فهو ممضى، وهذا يختلف باختلاف الزمان وال... هذا من أحد موارد لا ننسى هذا المثال، خلنا نسجل أمات الذي الزمان والمكان يأثر في عملية الاستنباط. هذا مورد صحيح. ففي زماننا إذا فرض أنه اشتريت لا يستعمل في مقام البيع. واحد يقول اشتريت الدار بكذا من، يعني بعت، يضحكون عليه الآن في زماننا، يضحكون عليه يا أخي العزيز، فلا يصدق عليه عنوان، فلا يصدق عليه عنوان البيع. وإذا لم يصدق عليه عنوان البيع لا يشمله دليل الإمضاء. المهم الآية الكريمة، هذا الذي أريد أن أقوله، هذه القضية العلمية، الآية الكريمة بنحو القضية الحقيقية ذكرت حكما، يعني أرادت أن تقول في كل مورد صدق البيع، إيش المقصود بعد؟ هي قضية حملية لكن في قوة الحقيقية، يعني في كل مورد صدق البيع فهو قد أحله الله عز وجل. وهذا قلنا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. فالمهم نلاحظ زماننا هذا، إذا زماننا هذا يقبل فنقول صحيح، سواء استعمل في القرآن الكريم أو لم يستعمل في القرآن الكريم. وإذا في زماننا مرفوض فحينئذ لا يصح العقد به، سواء استعمل في القرآن الكريم أو لا. هذه قضية مهمة ينبغي الالتفات إليها. نعم هسه في زماننا يصح أو لا يصح إنشاء البيع بلفظ اشتريت، هذا اختلاف ماذا قد يكون صغرويا، لكن قصدي نحن لابد وأن ننظر إلى زماننا ولا ننظر في هذا المورد إلى الاستعمالات القرآنية. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول. والوجه الثاني الذي قد يتمسك به لإثبات الصحة، يعني صحة إنشاء البيع بلفظ اشتريت، ما ذكره السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة في التنقيح. قلنا بعد التنقيح هنا ماذا؟ تنقيح المكاسب في رقم التسلسل 36 صفحة 190، فإنه ذكر أنه لا مانع من انعقاد البيع بلفظ اشتريت، لأن صاحب القاموس قال، شوف هاي طريقة الاستدلال، إيش قال؟ الاشتراء عبارة عن أخذ شيء وترك شيء آخر، يعني ينطبق عليه من حينئذ، أخذ شيء أو ترك شيء، يعني ترك الدار، فهذا ترك الدار ماذا؟ هو عبارة أخرى نقلها علما إلى ذاك هو اشتراء. ثم قال السيد الخوي وعدم استعماله في العرف والأصحاب والكتاب الكريم لا يكون لا يكون مانعا من صحته، يعني ما يضرني أنا ما دام القاموس قال يصح فيكفي، قال الاشتراء يستعمل بمعنى البيع، هذا يكفينا ولا يضرنا حينئذ كلمات الأصحاب أو أنه آية قرآنية ما موجودة أو أو أو. والتعليق على ما ذكره قدس سره نفس ما أوردناه على الوجه الأول ولا نكرر. المهم كما قلنا، قلنا لن نكرر وكررنا، المهم نلاحظ صدق البيع في زماننا. أما في روزباد إيش قال في قاموسه؟ ما يأثر هذا يا أخي، خل يقول. لكن إذا في زماننا كان مستهجنا قبيحا متروكا لا يكفي هذا لإنشاء. جيد، هذا بالنسبة لمن إلى اللفظ الخاص بمن بالشراء إذا استعملناه في مقام البيع. وأما بالعكس قلنا ننتخب هم أتفرد لفظة واحدة وهي لفظة بعت التي هي خاصة بالإيجاب إذا أردنا استعمالها في مقام الشراء. قد يقال يصح ذلك، يعني يصح من المشتري أن يقول بعت، فالبائع يقول بعت الدار بكذا، المشتري يقول ماذا؟ بعت شنو شبعت كذا كذا، يعني الثمن هو بعد 100 مليون ما أدري شنو هذا بالدار. قد يقال يصح، وذلك باعتبار أن المشتري أيضا هو في واقعه أيضا في افتهمت شريد أقول يا لا قاعد يملك ويبيع، كما ذاك البائع هو يملك الدار بكذا، هذا المشتري همات يملك فلوسه بكذا بالدار، فكل منهما يملك صاحبه، فما بي ما بي يا أخي ما بي ضرر، ما يخالف لا بأس بذلك. نعم فرد مشكلة تواجهنا وهي أنه سوف يكون العقد مركبا من إيجابين وليس من إيجاب وقبول. جواب الطلبة همات واضح يا أخي، علمتنا الحوزة، وأقول له شنو الدليل على اعتباري، شنو الدليل على لزومي أن يكون العقد مركب من إيجاب وقبول؟ فليكن من إيجاب، لا مانع، لا مانع منه. الجواب ماذا؟ قد اتضح هذا كل الحكي لا ينفعنا هذا الكلام، المهم لا ننظر إلى أن المشتري بائع هو أو لا، هذا لا اتركه بطل عنه، هذا ما يفيدك، ولا أنه لا بأس بتركب العقد من هذا من إيجاب، هذا ما يفيدك، المهم هذا يصدق عليه عنوان البيع عرفان أو لا. إذا صدق يا أخي العزيز فنعم يشمله أحل الله البيع، وإذا لم يصدق أنت الآن تكلم من الآن إلى غد أنه المشتري أيضا 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 شنو هو يبيع ومن هالحكي التجيب لنا، هذا ما يفيد، المهم أن يصدق عرفا. هذا كله صار واضحا، مسألتنا بحمد الله هذه انتهت. ننتقل إلى المسألة الجديدة، مسألة 48. قال قدس سره، قال قدس سره، مسألة 48. إذا قال بعني فرسك بهذا الدينار فقال المخاطب بعتك فرسي بهذا الدينار، طبيعة هم إذا تريد تكتب إن شاء الله نكتب رسالة عملية أو تريد همات بالمسجد الحسينية تبين مسألة بطل عن قضية شنو فرس وما أدري شنو، جيب الأمثلة المعاصرة، هذا أنسب، سيارة أو ما شاكل ذلك. إذا قال بعني فرسك بهذا الدينار، فقال المخاطب بعتك فرسي بهذا الدينار، ففي صحته وترتب الأثر عليه بلا أن ينضم إليه إنشاء القبول من الآمر إشكال. وكذا الحكم في الولي عن الطرفين أو الوكيل عنهما، فإنه لا يكتفى فيه بالإيجاب بدون القبول. أبين أول مضمون المسألة، هنا يحتاج بيان مضمونها. المسألة هكذا، واحد قال لي على أنه بعني دارك مثلا، قلت له على بختك بعتك داري، صار البيع هذا يو بعدين يكون شنو هو شي يقول قبلت، ما هو أكو خوب رجال قابل هو بدلالة طلبه، هل يكفي ذاك أو نحتاج علما إلى أن ينشئ ماذا؟ القبول، يعني قبلت بتملك الدار في مقابل تمليكي اتبع قبلتم، هاي معنى في مقابل تمليك كذا. فقال فيه إشكال. وهكذا لو فرضنا على أنه واحد وكيل عن طرفين، ولي عن طرفين، أنا ولي على شنو؟ بنت ابني، هذا ابني بنت أخو، أنا هم ولي عليها، أنا جدها ولي، أو ذاك هم ابن ابني هم ولي أنا عليه، زوجت هذه من ذاك، أنا ولي عنهما، فقلت بسم الله الرحمن، بسم الله تبرك أنت رأي، بسم الله الرحمن الرحيم، زوجتها بنت ابني الذي هي بنتي بعد فلانة ولدي فلان على مهر كذا. بعد قبول يحتاج أقول قبلت ال، احتياطا تريد تجيب هي لا بس، لكن يحتاج يوم ما دام أنا جد وأنا الولي وأنا قاعد أجري بعد قبول، لا يحتاج أنا، إذا هو أنا قاعد أجريه كان قابل كان شنو قاعد أجريه، بعد هم يحتاج أقول أن قبلته أيضا من دون قبلته في هذا مضمون المسألة، والتوضيح أكثر إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.